ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. والحقيقة في البداية أنا أشكر كل من اتصلوا بي على الهاتف المحمول، كما أنني أشكر كل من أرسلوا لي رسائل سواء على هاتفي أو على صفحتي على الفيسبوك أو على الإيميل، على الحلقة الرائعة الجميلة جدا التي قدمت عن فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. والحقيقة يا جماعة نحن نستمد النجاح من الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، كما أنكم تشجعوننا على هذا النجاح المتواصل. وإن شاء الله هذه الحلقات يعني الحديثة التي نقدم فيها الأعلام المعاصرين موجودة هي وأعلام السلف على موقع القناة على الإنترنت، وأيضا موجودة على موقع الطريق إلى الله بالفيديو والصوت والصورة، وموجودة على مواقع أخرى على الإنترنت. أنا ورد لي سؤال عبر الهاتف، بيقولوا لي بعض الإخوة والأخوات، يا ترى أنت بقى هتستمر في أعلام الأمة في تقديم يعني الأعلام من المعاصرين فقط؟ لا، هو الحقيقة هذا توجه وتنوع لبرنامج اسمه أعلام الأمة، يعني أنا لم أحدد فيه الأعلام المعاصرين ولم أحدد فيه أيضا أعلام السلف، وإنما كلهم أعلام. إنسان ممكن يرجع إلى الصحابة أو إلى التابعين أو تابعي التابعين، وأيضا ممكن يرجع إلى حلقة عن الشيخ جاد الحق أو حلقة عن الأعلام المعاصرين الذين سنتناولهم خلال الحلقات المقبلة إن شاء الله. حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله هي اعتراف بالجميل، هي تكريم من هذه القناة المباركة، قناة الرحمة الغراء، لأحد أبنائها الأفاضل الذين كانوا يعملون فيها بكل جد واجتهاد ونشاط، شيخ فاضل وعالم جليل كان يقدم برنامج هذا هو المسلم، يحدثنا في هذا البرنامج عن كثير من الصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم، المسلم الإيجابي، المسلم في رمضان، المسلم المنفق، المسلم الكريم. أيضا قدم لنا برنامج مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في كل حالات الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها لنا هذا الشيخ الفاضل الجليل الذي ولد في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية سنة 1385-1964، في أسرة كريمة من والد طيب كان يحب المساجد وكان يؤذن بالناس للصلاة في جميع الصلوات، وكان يؤم الناس أيضا في جميع الأوقات. كان والده إنسانا كريما طيبا سخيا يحب العلم ودروس العلم ويكثر من الذكر، كما اعترف هو نفسه في أحد الأحاديث التي أجريت معه رحمه الله رحمة واسعة. قال أيضا عن والده إنه كان يصحبه في دروس العلم عند المشايخ، حتى أنه يعني أصبح إنسانا محبا للعلم ومحبا للدروس. أكيد حضراتكم تذكرتوه دلوقتي، وهو الشيخ الجليل فضيلة الشيخ الحبيب عبده هتيمي رحمه الله رحمة واسعة. بيقول هو نفسه عن أمه أنها كانت صاحبة الفضل علي بعد الله، ولا أقول هذا على سبيل التفضل أو على سبيل الاعتراف، وإنما كانت هذه حقيقة واقعة، لأن الوالد قد توفي وهو في المرحلة الثانوية الأزهرية، وتولت والدته تعليمه وتربيته حتى حصل على الشهادة العالمية في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، وتخصص في التفسير والحديث، وكانت كما يقول هو كانت أمه تحب كثيرا أن تسمع أن ابنها خطيب، يعني أن ابنها يخطب الجمعة، وتفرح جدا لما كانوا يقولوا لها ده ابنك كان بيخطب الجمعة وكانت الخطبة بتاعته موفقة. وأيضا من ضمن مآثر هذا الرجل أنه كان يحب الخير، كان يفعل الخير كثيرا، كان مثالا للعالم العامل الذي يعمل بعلمه، كان يحبه الناس كثيرا. ويعني هنكمل إن شاء الله خلال الحلقة، لكن تعالوا كده ناخد شهادة بعض أصدقائه في مع أصدقاء الشيخ عبد التيمي رحمه الله رحمة واسعة.
لقد لزمت الشيخ 15 عاما فلمست فيه خصال عدة. الخصلة الأولى، كان الشيخ رحمه الله وطيب ثراه كان يحب صفاء العقيدة، تصفية العقيدة، فكان يتحرى التوحيد وكان ينبذ الشرك وكان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهذه هي الصفة الأولى التي كان يتحلى بها الشيخ. الصفة الثانية، كان الشيخ رحمه الله يتحلى بصفة تخلية العقيدة من الشرك بالله عز وجل، وتخلية العبادات من البدع وكل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة التي بعد ذلك، كان الشيخ رحمه الله يتحرى ويتحلى بالأحاديث الصحيحة، وكان يتجنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكان يدعو لذلك رحمه الله في دروسه ومحاضراته وخطبه رحمة الله عليه. وكان الشيخ رحمه الله كذلك يحب الإخلاص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص.
حقيقة الشيخ عبده كل اللي يعرفه مولانا يخيل إليه أنه هو الأوحد في هذه الدنيا صاحب الشيخ عبده، وهو الأوحد الذي يعلم سر الشيخ عبده، وهو الأوحد في هذه الدنيا اللي حبيب الشيخ عبده فقط، وكأنه هو الشيخ عبده ما يعرفش إلا هذا الرجل، وكل أحبابه وكل إخوانه يعلمون عنه ذلك، لأنه كان يعطي كل واحد حقه من المحبة ومن الود ومن الصفاء ومن الإخلاص. وكان هذا الرجل رجل المساكين، وأنا والله الذي لا إله غيره ما وددت أن يعود أحدا للدنيا مرة ثانية إلا هذا الرجل، لأقول له كلمة واحدة، أقول له الدنيا بقت وحشة من غيرك يا الشيخ عبده، يعني نفسي الشيخ عبده يرجع مرة ثانية إلى الحياة وأقول له الدنيا كلها بقت وحشة من غيرك يا شيخ عبده، لأن إحنا أصبحنا يتامى بدونك والله العظيم. أشهد الله عز وجل أنني ما أحببت أكثر من هذا الرجل، لأنه كان يعني بيني وبينه أسرار كثيرة، وأنا من الناس الذين كانوا يعني كان يودهم الشيخ عبده. أسأل الله في عليائه ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كان الشيخ رحمه الله يسابق الزمن في عمل الخير، وكان يحثنا كلنا على العمل، فكان إذا أتى أحدا وقال مثلا ائت بفلان فيقول ائت به الآن، وكان ما شاء الله يعني في العمل الخير سباق العمل خيرا، وكان سبحان الله، وكان يعني الشيخ رحمه الله كان يدعو إلى 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 الصدقة، وكان يدعو إلى 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 حث على عمل الخير في هذا المسجد. ويعني بعد ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى تمنا بناء المسجد في الدور الثاني أو الثالث، أتى بالموكيت وعشان يفرش المسجد إن شاء الله، ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله رب العالمين إن هو يعني سفر سبحانه وتعالى.
أعرف عن الشيخ الكثير، ولكن الذي يعرف الشيخ أكثر مني هو فضيلة أخيه وحبيبه وشقه وشقيقه فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله لنا. الذي أعرفه عن الشيخ أنني تعلمت الفقه من فضيلة الشيخ أبي بكر، وتعلمت الدعوة من الشيخ فلان، وتعلمت الحديث من الشيخ فلان، ولكن تعلمت من فضيلة الشيخ عبد التيمي رحمه الله فقه التعامل مع الآخرين. فالله قد تبارك وتعالى قد أودع في الشيخ بركة في عمره، وبركة في وقته، وبركة في رزقه، وبركة في كل شيء كان يذهب إليه. أعرف عن الشيخ أنه كان يحل المشاكل في مصر وفي خارج مصر، أي والله كان يحل المشاكل في خارج مصر وفي خارج المطرية، في الإسماعيلية تجد الشيخ، في شمال سيناء كنت إماما هناك وكان يأتي هناك ويحل المشاكل، فأوضع الله لهذا الشيخ بركة في كل شيء، فالله به عليم، والله أسأل أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته.
فضيلة الشيخ عبد الوهاب، حقيقة أقول في البداية أنني لا أصدق نفسي حتى الآن أنه مات، ولكن هذا هو قدر الله عز وجل، فلنرضى بقضاء الله وقدره. فضيلة الشيخ عبد الوهاب، يعني أهم ما يميزه يعني هو صفة التواضع. يعني كنت أحيانا أغضبه وكان يغضب مني كثيرا، ثم بعد ذلك يعني يقابلني أمام الناس ويقول لي: أما أنا للشيخ أن يسامحني؟ يعني لا، يعني لا أستطيع أن أرد، يعني أفضل ساكت كده، لا أستطيع أن أرد بأي رد. فالناس من حوله يقولون: ماذا تقول يا شيخ؟ يقول: نعم، أما أنا للشيخ أن يسامحني. فحينئذ أحتقر نفسي ولا أستطيع أن أرد عليه بأي رد.
كان الشيخ رحمه الله صديقي منذ الطفولة، حيث أنه التحق معي بالأزهر الشريف. علمنا الشيخ رحمه الله التفاني والحب. كان الشيخ وكأنه ولد ليكون عالما أو ليكون شيخا، فمنذ نعومة أظفاره وهو يصعد إلى المنبر، ولقد صعد المنبر وهو في الصف الثاني الإعدادي، وكان يخطب في بلد بجوارنا تسمى حدوس، وكان يعود آخر النهار يحدثني عما فعل له. علمنا الشيخ ونحن في مدينة المنصورة أيام أن كنا طلاب أنه يتفانى في خدمة أصدقائه، فكان يقوم بعد صلاة الفجر وبعد أن يقرأ القرآن يخدمنا جميعا، حيث يقوم بكنس ومسح الشقة وينظف لنا الأوعية التي نأكل فيها، وكان حتى أنه كان يلمع لنا الأحذية، فإذا ما سألناه: يا شيخ لما فعلت هذا؟ فيقول: يا أخي أنور أستر عليه، ويدخل في موضوع آخر. فهو منذ نعومة أصفاره وهو يخدم الناس ويتفانى في خدمة الناس، هذا قبل أن يكون شيخا. هذا هو الشيخ عبد الذي لا يعرف الناس، حيث أنه منذ نعومة الأصفار وهو يخدم الناس وهو يتفانى في خدمة أحبابه وأصدقائه. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يبارك له في أولاده.
قلت جميلا للشيخ عبده رحمة الله عليه، هو كان رجلا طيب القلب سليم السيرورة، وعاشرته وعايشته، فما رأيت منه إلا كل خير، وكان كثير العطاء. والناس صنفان: موتا في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. فالشيخ رحمة الله عليه وهو في قبره ما زال عطاءه يتدفق أمامنا ونراه، فأعمال الخير التي هو كان يرأسها وكان مفتاحا لكل خير وكان من مفاتيح الخير يرحمه الله، تتجلى وتزهر في أبهى صورها. فأسأل الله العلي القدير له الرحمة وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى.
رحم الله الشيخ عبده. فضلت الشيخ عبده، أنا جار المسجد العزام وكنت معاه في الدروس على طول ما شاء الله، هو اللي عم الدروس في مدينة المطرية ما شاء الله. المسجد كان بيبقى مكتظ كامل، وقام بهدم المسجد وبنائه في اقل من سنه. ما فيش بلد في الدنيا بيحصل فيها كده. ما شاء الله كان عنده يعني قوه جامده ما شاء الله، بيتمكن من الناس وبيكلمهم وبيخاطبهم وبيحب الناس كلهم ما شاء الله، يعني كل الناس كانت بتحبه وكل الناس بتطيعه، يعني يزور مريض كل حاجه ما شاء الله رحمه الله عليه. وكان ساعه ما وصلنا الخبر ما قدرتش يعني من البكاء، ورحم الله الشيخ ربنا يرحمه ويدخله في سنح الجنات.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
كانت رائعة جدا جدا ما شاء الله في فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمه الله رحمة واسعة. وانتم عارفين الذكر للإنسان عمر ثان، ونتواصل مع هذه الحلقة التكريمية لابن من أبناء قناة الرحمة وعالم فاضل من علمائها وعلم من أعلام الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمه الله. أنا كنت بتكلم عن تعليمه. هو في البداية حفظ القرآن الكريم بفضل الوالد وبفضل الوالدة وأتقنه إتقانا كبيرا، دخل التعليم العام لكن كان آخر دفعة للإعدادية العامة، وبعديها دخلوا الثانوية الأزهرية كان لهم الحق آخر دفعة، بعد كده التعليم الأزهري استقل بنفسه وبعدين واصل وتخرج من كلية أصول الدين كما ذكرت لكم. يا ترى هل توقف عند هذا؟ وصحيح أصبح إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف وظل على هذا 18 سنة يخدم الدعوة الإسلامية في كل مكان وليس في المسجد بتاعه بس، وهو كان مسجد عزام القديم في مدينة المطرية. هذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى وبجهود هذا الرجل وبعلاقاته بالناس سواء داخل مصر أو خارج مصر، يعني هدم هذا المسجد ثم بناه وأعاد بناءه وتجديده. يا ترى اقتصر على دراسة الأزهر فقط أو اقتصر على أنه إمام وخطيب في وزارة الأوقاف فقط؟ لا، كان هذا الرجل يسافر كثيرا إلى المملكة العربية السعودية للعمرة وللحج، ولم يكن يقتنع أثناء وجوده لموسم الحج أو موسم العمرة بهذا فقط، وإنما كان يختلف إلى المساجد ويختلف إلى المشايخ الكبار ومشايخنا وعظمائنا في المملكة العربية السعودية المباركة، ولذلك تلقى العلم بقية العلم تلقاها على يد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى يد الشيخ ابن باز رحمه الله، فكان طالبا للعلم دائما. ولذلك لما بنى المسجد وجدد المسجد بتاعه فتح هذا المسجد لأهل السنة والجماعة وعلماء السنة والجماعة، وكان لفضيلة الشيخ الحبيب محمد حسان يعني لقاء في هذا المسجد، والحقيقة أنا شفت هذا اللقاء وسعدت به كثيرا. وهو التقى وقدم الشيخ محمد حسان في ذلك اللقاء. عقيدة هذا الرجل كانت على الرغم أنه أزهري إلا أن عقيدته كانت عقيدة أهل السنة والجماعة، كان يحب دائما الحديث عن أسماء الله وصفاته ويعني توحيد الألوهية والربوبية، وكان دائما يفسر القرآن الكريم ودائما يتحدث بالحديث ويدعو إلى وحدة الصف بين المسلمين، وكان قوي الحجة، كان فصيح البيان، كان بليغا، كان دائما يعني من صفاته وأخلاقه أنه كان يحب الناس حبا كثيرا. وعلى الرغم أنه تعرض لبعض المحن في حياته إلا أنه كان صابرا وكان محتسبا. يقول عنه الناس في المطرية إنه أصيب يعني بمرض السكر أعاذنا الله وإياكم منه، وكان هذا المرض يؤلمه كثيرا حتى أنه يعني كان بيجي في فترة من الفترات رجليه تعبته كتير وكان لا يستطيع أن يسجد، ولذلك لا يستطيع أن يأخذ موضع السجود. طبعا الكلام كثير جدا عن الشيخ عبد الهتيمي رحمه الله، ولكن دلوقتي حننتقل أيضا إلى تقرير عملناه في المطرية مع نشوف كده تلاميذ الشيخ بيقولوا عنه إيه.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
أول ما تفتح سمعي تفتح على سماع خطابه الركراقة ودروسه الرقيقة وسمته الحسن مما حبب إلي الدعوة وطلب العلم. هذا الشيخ عرفناه شيخا مهابا، شيخا كريما، شيخا سمحا، شيخا طلق اللسان، كذلك كان أمة في دعوته، كان أمة في أخلاقه، كان أمة في عبادته، كما أنه كان حريصا على أن يقوم بأمور المسلمين. هذه المشاغل كلها لم تعطله يوما ما عن تطبيق سنة أو عن صيام يوم أو عن حضور شهود جنازة أو عن زيارة مريض أو عن وجوده في الصف الأول في المسجد. فهذا الشيخ رحمه الله كان أمة عندنا في مكاننا، وكذلك كان أبا للجميع وكان أخا للجميع، وكل من تسأله في البلدة يقول هو أحب الناس إلي وأنا أحب الناس إليه.
إن منهج حياته يترسم وفقا لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكان أمره بالصدقة عملا ومنهجا في كل شيء، للمساكين، للأرامل، لبناء المساجد. بل كان الشيخ رحمة الله عليه على صلاة بكثير من الطيبين ومن أهل الفضل، وكان في بناء مسجد وفي خيرات يدعو إليها. وفي مرة قال للناس: تصدقوا أيها الناس، والله إني أحب لكم الخير. قال لهم بالحرف: والله بمقدوري الآن أن أتصل بالتليفون بالهاتف فآتي بالمبلغ، أو يأتي المبلغ إلي الآن دفعة واحد من شخص واحد، ولكن والله أحب لكم الخير. كان دائما يأمر بالصدقات ويدعو إليها، وكان دائما دائما الإصلاح بين الناس. فما من أحد في بلدتنا وخارج بلدتنا إلا وللشيخ رحمة الله عليه له فضل عليه في إصلاح ذات البين. إما أن يصلح بين الإخوة إن وسوس الشيطان لأحدهم، أو أوقع بين أحدهم، أو إن حدث شيء بين زوج وزوجته، فترى الشيخ رحمة الله عليه سباقا بالإصلاح وفي غير ذلك. أو ويأمر بالمعروف، كان داعية لا يفتر في بلده وخارج بلده ليل نهار، لا يجلس ولا يتوانى، ويعرف ذلك عنه المقربون والبعيدون، وكم أثر في بلده وفي خارجها. بل كان يفكر إلى ما أبعد من ذلك، ود والله لو ينشر الإسلام في العالم كله، رحمة الله عليه رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ عبد التيمي رحمه الله، كان كثيرا ما يثني على فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فكان يجلس في آخر المسجد. هذا آخر عهدي به، فذهبت إليه فسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت له: إن شاء الله سيدنا فضلتك خطيب الجمعة عندنا. هو كان خطيب الجمعة الذي آخر جمعة خطبها كان خطيبا، كان المفروض يكون خطيب عندنا في مسجد الأماش. فقلت له: إن شاء الله شيخنا فضلتك خطيب عندنا. قال: لا إن شاء الله أنا هكون خطيب في مسجد التنعيم بالعصفر. قلت له: ليه سيدنا؟ عايزين ننور، عايزين فضلتك تنورنا. قال: والله مسجد التنعيم في العصفرة مات من ساعة ما سبته. طبعا فضلت الشيخ عبد التيمي بعد ما سب مسجد التنعيم بفترة المسجد ما عادش عليه إقبال. فقلت له: يا سيدنا فضلتك كالمطر حيثما نزلت نفعت. فقال: والله أنت بتدينا أكثر من حقنا وإحنا ما بنستاهلش. فكان رحمه الله كان قلبه لين رحمة الله عليه.
الشيخ معاملته لي لم تتغير قبل الالتزام عن بعد الالتزام، نفس الابتسامة، نفس ما يقابل، نفس المقابلة، إلا أنه بعد الالتزام كان يثنى علي ويدعو لي بالثبات رحمه الله تعالى. كان الشيخ أول ما التزمت فبدأ يوجهني طريق الصح ووضع لي النقاط، راح أحفظ مع الشيخ فلان والشيخ من أهل السنة، وجزا الله الشيخ وصل لمنزلة. احنا كلنا بنتكلم عن المنزلة اللي وصل لها الشيخ عبده، ولكننا لا نعلم كيف وصل الشيخ لهذه المنزلة. والله عانى الشيخ الكثير من أهل البلدة ومن خارج البلدة ومن أهل البدع ومن أهل من كل الناس، ولكنه بفضل الله ورزقه الله هذه المنزلة. لم يرزقه الله إلا هذه المنزلة إلا بإخلاصه لله. والله كان مخلصا لله ولا أعرف عنه خير ذلك.
كان متواضعا إلى حد كبير كبير جدا، وكان كما سمعتم يظهر الحب للجميع، وكان مخلصا نحسبه كذلك والله حسيبه، وكان يدعو بذلك في خطبه ودروسه. كان يقول: اللهم اجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، واجعل أعمالنا وأقوالنا وسائر أفعالنا خالصة لوجهك. وكان يدعو للمسلمين في كل وكان مهتما رحمه الله رحمة واسعة بقضية فلسطين وغيرها من القضايا، وكان غيورا في الحق، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، ولكن مع حسن تعامل مع الآخرين. فكان رحمه الله رحمة واسعة آية من الآيات، وكان رحمه الله رحمة واسعة له في كل باب سهم، ورحمه الله رحمة واسعة كان محبا لطلاب العلم، وكان يشجعهم، وكان آخر عهده بحفظة كتاب الله أنه كان يرسل أولاده حفظهم الله إلى الواحد منهم وبكتاب، وفي الكتاب ظرف فيه شيء من المال، ويقول له: هذه هدية، وغير ذلك من الأشياء التي لو سردناها فلن نحصيها. فالرجل كان فقيها وكان عالما وكان متواضعا
خسرنا كثيرا بموت الشيخ رحمه الله. والله والله أنا واحد من طلاب الشيخ أفخر بهذا الشيخ، وأقول أنني في بيتي ظللنا حوالي 4 أيام يعني لا نطبخ شيئا ولا نأكل شيئا بسبب هذا البكاء الذي كان في البيت مني ومن زوجتي ومن أصهاري، فرحم الله رحمة واسعة.
أعلام الأمة أقوام للعلم النافع.
سلام. شهادات يعني نعتز بها جميعا، من سواء من أصدقاء الشيخ رحمه الله أو من يعني تلاميذ الشيخ أو من أهل الشيخ. وإن شاء الله الحلقة لسه ثرية، لسه قدامكم كتير فيها، هتستمتعوا كتير بالتقارير اللي هنقدمها لكم. ناخد هذا الاتصال من ابنتنا نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا نهلة؟
الحمد لله بخير حال. حياك الله أستاذنا الفاضل، وجعل ما تقدمه في موازين حسناتك
يا رب.
لو سمحت لي بهذه المداخلة فأقول بداية، يقول الله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد خلق الله للحق رجالا صدعوا بالحق وأظهروه ورفعوا رايته. هؤلاء الرجال لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فكما أنه كان هناك رجال في القرون الأولى رفعوا راية الحق وأحبوه وتمسكوا به، فهناك أيضا رجال في عهدنا هذا في القرن 14 و15 الهجري ضربوا لنا أروع الأمثلة في حب الحق والتمسك به والدفاع عنه حتى أفنوا حياتهم في ذلك. من هؤلاء شيخنا الجثيمي رحمه الله، وقد كانت روحه متألقة بسمو العقيدة، متعلقة بأنوار الإيمان، كان قلبه عامرا بذكر الله شديد الخوف من الله، الأمر الذي عاد بأثر طيب لا عليه فقط وإنما على جميع من جالسه ورآه، فقد كانت يده ممتدة للفقراء والمساكين، كان كثير السؤال عن الأرملة واليتيم، يحب طلبة العلم ويقربهم ويحسن إليهم، عاش يتقرب إلى الله بالطاعات حتى قبض على ذلك. فقد جرت عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، لتكون الثمرة أن من مات على شيء بعث عليه. فأسأل الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء.
آمين.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك خيرا يا أهلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الحقيقة أن هذه الشهادات كلها ذكرتني أيضا بقول الله جل في علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الشيخ من طريف ما قرأت عنه إن هو له 3 أبناء ذكور وبنت. سئل ذات مرة وكانت البنت لم تأتي بعد، فقالوا له: أنت تتمنى ولد ولا بنت؟ فقال لهم: أنا عندي الذكور وأتمنى بنتا. فقالوا له: طيب تتمنى تسميها إيه؟ قال لهم: أتمنى إن أنا أسميها خديجة. قالوا له: ليه؟ قال لهم: لأنني أحب خديجة، وذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. هذا الرجل مما علمنا عنه تماما أنه كان كريما سخيا جوادا جدا، لدرجة أنه أحد المقربين منه قال أنه هو كان يقترض أو كان يستلف باللهجة بتاعتنا علشان يعطي فقير، وخاصة طلبة العلم بتوعه كان يغدق عليهم كثيرا وكان كريما معهم، حتى قيل أنه هو من ضمن الطرف والملح أنه هو كان لما يسأل طالب من طلبة العلم عنده ويجيب هذا السؤال كان يعطيه هدية جميلة تقديرا له على علمه وتقديرا له وتشجيعا له على هذا العلم. فكان جوادا كريما سخيا، وصدق الشاعر العربي لما يقول: إن الكريم لكالربيع تحبه للحسن فيه وتهش عند لقائه ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وتراه يبسم ضاحكا في غمرة الخطب الكريه وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه. ناخد كده شهادة من رحم الشيخ ومن أخيه، فلنستمع إلى هذه الشهادة.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
رحمة الله عليه كان يحب الناس عن نفسه، كان يؤثر الناس على نفسه، كان يحب كل الناس. الشيخ عبده تيمي ما فيش بيت في المطارية اللي دخله يكون بيصلح ناس، يكون بيسأل على عيان، يكون بيسأل على مريض. ما فيش بيت في المطارية اللي ما دخله عشان يصلح عمله. الشيخ عبده تيمي كان بيحب الناس كلها عن نفسه. حصلت موضوع هو في تانية اعدادي، الانسان ما بنساش، وانا عندي 65 سنة، كان محوز 7 جنيه وكان معهد الدين ابن مولى فلوس عشان خاطر هم ما فيش اللي هم بحوشهم من تعريفه ومن قرش ساغ. فلما بنلم فلوس في المعهد راح لامه في البيت وقال لها يا امه انا عايز 7 جنيه. قالت له ليه يا ابني عايزهم لايه؟ قال لها هودوهم للمعهد الديني اللي بلموا فلوس. فراح حط 7 جنيه واجى. قالت له يا امه كنت خلاك 2 جنيه ولا حاجه. قال لها يا امه ربنا عنده كتير. ونذكر له موضوع تاني برضه الشيخ عبده تاني عشان ربنا ميسر له كل شيء، ميسر له كل الصعوب. كنا طلعنا عمره وكان معانا واحد والست بتاعته وبنته معاها على ايدها. البنت لها مكتوبه في الجواز ولا مكتوبه في البطاقه ولا مكتوبه في اي حاجه خالص. فالراجل خد بنته ومعدي هو ومراته فحجزوها على البوابه في الاردن. فرجع الشيخ عبده اتلاقوهم قاعدين في العربيه قاعدين زعلانين خالص خالص اللي هيرجعوا تاني مصر. فالشيخ عبده قال لهم ما يكونش عندكم فكر، تعالوا اتفضلوا انتوا توكلوا على الله وامشوا وانت بنتي هتجوك لغايه عندهم. قالوا له ازاي يا شيخ عبده؟ هم قالها ما يكونش حاجه ان شاء الله باذن الله. وراح الشيخ عبد الله يرحمه واحسن اليه شايل البت على كتفه ومعدي، ولا حد قال انت رايح فين ولا جاي منين. بقدره ربنا سبحانه وتعالى كان خدمه للناس اكتر من خدمه لنفسه. هو كان اخويا الصغير بس كان اخويا الكبير، هو كان اخويا الصغير بس كان ابوي، كان حنين علي اكتر من ابوي علي. والله والله ما كان مخليني احتاج حاجه في الدنيا ابدا، كان يوصلني لغايه البيت. واحد يقول ماشي يقول له خد وصل الحاج سيد لغايه السرير ما سباش لما ينام. كان في معايا في كل مكان في الدنيا جنبه. وجعنا مره خدنا ودانا المنصوره وخدنا ودانا بورسعيد عمل العمليه، وانا لا اعلم ان كان بيدفع كتير ولا قليل ولا عارف اي حاجه. ياخدني للدكتور يكشف لي، يكشف يدفع الكشف ويجيب العلاج ويجيب التوك توك ويوصلني يقول لي عاوز حاجه. اقول له عايز يا شيخ عبد انا عايز اشوفك بس. وهو وحشنا خالص والله والله وحشنا خالص خالص خالص. رحمة الله عليك يا شيخ عبد، ألف رحمة تنزل عليك يا شيخ عبد. اللهم تجاوز عن سيئاتي وزدنا في حسناتك يا شيخ عبد اهتمي. يا رجل يا محترم، يا رجل يا طيب، يا رجل يا مسامح. كان يسمع شيتنا بتاعت أبونا ومشي، ولكن حد بيقول لحاجة لو زعل من واحد ما يرضاش ينام الليل إلا ما راح يصلحه. أقول له يا شيخ عبد خليك للصبح لبره، ولا ضامن يطلع عليه النهار، مش ضامن يطلع عليه النهار أبدا. فالله يرحمه أحسن إليه وجعل رضيه الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.
والده أبكاني فتعذروني والله، لأنه طبعا شهادة القربة يعني أخوه أبكاني كثيرا، لأن شهادة القربة تختلف كثير عن شهادة بقية الناس، وشهد شاهد من أهلها. يعني الرجل الحقيقة كما قلت لكم ابتلي كثيرا، ابتلي بالمرض. وعلى فكرة الشيخ عبده التيمي مات وهو صغير، يعني مات وعمره كان 45 عاما. وبعدين في نهاية الحلقة ان شاء الله هنكلمكم عن وفاته وكيفية وفاته ان شاء الله. لكن ناخد اخي وحبيبي ومذيع قناة الرحمة الحبيب صاحب برنامج مع الشباب وتلميذ أستاذنا وشيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، وهو صديق عزيز وحميم للشيخ عبده تيمي، أخي وحبيبي الأستاذ عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أستاذ محمد اسمح لي أن أحييك على هذه الانتقالة النوعية الرائعة لبرنامج أعلام الأمة لسد أعلام الأمة المعاصرين ابتداء من الحلقة الماضية لفضيلة الشيخ العلامة رجب الحق شيخ الجامع الأزهر رحمه الله. ثم بهذه الحلقة التي أكاد أن أقول لك أن الجميع في انتظار وفي شوق وشغف واضح لمشاهدة حلقة تتكلم عن مآثر فضيلة الشيخ عبد التيمي رحمه الله تعالى.
نعم.
أكاد أقول لك محمد أنني ما رأيت أبي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى يبكي على أحد، يعني أكاد أقول أنه كان يبكي على الشيخ عبد التيمي رحمه الله تعالى بكاء الأطفال. ما رأيت أبي فعلا يبكي على أحد ولا حتى على شقيقه كما بكى على فضيلة الشيخ عبد التيمي حينما بلغه الخبر. جنازة فضيلة الشيخ عبد الرسول محمد ولعل تسوى ذلك في آخر الحلقة كانت جنازة مهيبة، أكاد أقول أننا لم نرى مثلها قط. يعني جنازة بطول البلد تقريبا طول مدينة المطرية حوالي 3 كيلو بطول الشارع وعرضه، وترى الناس فوق السطوح فوق العمارات وفي شبابيك وفي الشوارع والعلماء والدعاة يشاركون في جنازة الشيخ رحمه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأنا يعني أتمنى أن يكون هناك حتى عرض لبعض حلقات الشيخ عبده أو لمتطلبات من حلقات الشيخ عبده التيمي حفظه الله رحمه الله على قناة الرحمة في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. كما أقول أن الأستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة ممكن ده اللي ما يعرفوش كثير كان زميلا للشيخ عبده التيمي رحمه الله، وكانوا هما الاثنين زملاء في الجيش وهو يعرف عنه ما لا يعرفه كثير من الناس. فأرجو لو كانوا سمحوا موجود في القناة يكون يعني مداخلة، أعتقد
أنها
تكون مداخلة
فريدة بإذن الله عز وجل. هنتكلم مع الشيخ محمود دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. أم أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذ محمد.
وحياك الله يا أختي.
وحيا الله كل من صار على منهج الصحابة والسلف الصالح.
يا رب.
فأنت تختار الآن نموذج والله الذي لا إله إلا هو إنه ليس الصحابة. قد كنت تختار من قبل نماذج الصالحة من الصحابة والتابعين، فكنا إذا أتينا نذكر أزواجنا فيقولون إنهم صحابة. هو رجل من عصرنا في وقتنا المعاصر وقتنا الحالي، رجل صاحب أخلاق ثانية جميلة، رجل ليك الرجال وسيرة الله كثير. وحي هلا بكم لنتأمل وننظر في أخلاق هذا الرجل في لنتخذه قدوة وأسوة في وقت أصبح الفنان واللاعب هو الأسوة والقدوة في هذا العصر. هذا الرجل عاش حياته لله، شعاره قل إن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا الرجل كان سخيا كريما يعطي الفقير ثم يقترض ليعطي الفقير، ليس يعطيه من ماله فقط بل يقترض ثم يسدد. فكان هذا الرجل حق أن يكون فيه كما قال الشاعر هو البحر من بين النواحي أتيته فلذته المعروف والجود سائل، ولو لم يكن كفه في روحه ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل. رزقه الله الخشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا، والذي يجعل الله نصب عينيه يفتح الله عليه. فتح الله على هذا الشيخ فتحا لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، فسطر كتب التاريخ سيره وملأ الأرض علما وفقها وحفظ كتاب الله. فلقاه ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس ما لم يمزق.
شكرا
لك. الجنة الخضراء فهن بها، لقد كان بدأ يستضاء بنوره فأضحى رهينا في المقابر ساوية، تغمده الرب الكريم بفضله ولا زال هطالا من العفو هانيا.
شكرا يا أم أسماء على هذه المداخلة وهذه الشهادة من مشاهدة من مشاهدات الشيخ عبد التيمي، لاني يعني انا ذكرت حضراتكم في بدايه الحلقه ان هو كان ليه برنامجين على قناه الرحمه الغراء، برنامج مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وبرنامج هذا هو المسلم، وتعلمنا كثيرا. هو على الرغم انه بقي في القناه عده اشهر اقل من سنه الا ان بصماته كانت واضحه. اذا حبينا بقى نعرف، يعني انا كنت بتكلم قبل الفاصل او قبل المقطع والمكالمات عن المحن التي تعرض لها الشيخ، وبقول المحن ليه ومركز عليها ليه؟ لانه كل داعيه يا جماعه لابد ان يتعرض لهذه المحن، لابد ان يتعرض لاغتياب الناس، لانه كما تعلمنا دائما من مشايخنا ان النخله هي التي تقذف بالطوب وان الثمار هي التي تقذف بالطوب دائما. تعرض هذا الرجل كما تعرض بقيه الدعاه لكثير من المحن وكثير تعرض له بعض الناس، حتى أنه أخرج من مسجده الذي بناه بنفسه وسافر إلى دولة الإمارات وعمل بها عدة سنوات. ويعني من المحن أيضا التي تعرض لها أنه أجريت له عمليتان جراحيتان، بالإضافة إلى الألم الشديد في ركبتيه، بالإضافة إلى مرض السكر، بالإضافة إلى أمور أخرى لا يعلمها إلا الله. وهذا الكلام لم يقله الشيخ عبد التيمي أبدا في حياته، ولم يكن أبدا يعلن لأحد أنه يتألم أو أنه مريض، أو لم يشكو أحدا أبدا، ولم يشكو لأحد أبدا، وإنما كان صابرا محتسبا حتى توفاه الله عز وجل. وناخد كده شهادة من أحد معلمي الشيخ عبد التيمي.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
في هذا الصرح الشامخ تعلم فضيلة الشيخ عبد التيمي رحمة الله تعالى عليه. في هذا المكان الذي نحن فيه الآن تعلم العلوم العربية والعلوم الدينية، ولقد شرفت بتدريسه علوم اللغة العربية من نحوها وصرفها وأدبها. حقيقة كان الشيخ رحمة الله عليه كان للخلق مثالها ورسولها، لقد كان قدوة لزملائه الطلاب، منه تعلموا الخطابة، منه تعلموا السلوك الإسلامي السليم. حقيقة الشيخ رحمة الله عليه كانت علامات النبوغ بادية عليه لما كان طالبا. إذا ما كانت هناك حصة أستاذها غائب، أتذكر ذلك ويعلم الله، كانت تملأ بالشيخ عبد التيمي، فكان يقف في الفصل بين زملائه، إن شئت قل معلما للغة العربية، وإن شئت قل معلما للمواد الشرعية، وإن شئت قل خطيبا مفوها بين زملائه. الشيخ رحمة الله عليه له إسهامات كثيرة على طلاب الأزهر، له إسهامات كثيرة على اليتامى، له إسهامات كثيرة ومساعدات لليتامى والأرامل، له أيادي بيضاء على الجمعيات الخيرية كلها في مدينة المطرية دقهلية. من الأشياء اللي أمامنا مسجد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذا المسجد بناه الشيخ رحمة الله عليه من ماله الخاص ليكون صدقة جارية بعد موته إن شاء الله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة. حقيقة يضيق المقام عن نتحدث في أفضال ومآثر هذا الشيخ الجليل رحمة الله تعالى عليه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدم في ميزان حسناته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم.
وأنا يعني أربط بين هذه الفقرات وبين هذه التقارير الرائعة التي أجريناها في المطرية مع أحبة الشيخ عبد هتيمي رحمه الله. أنا بحاول يعني أقول الأشياء التي لم يقولها غيري في هذه التقارير. يعني مثلا بالنسبة لتواضع هذا الشيخ وأدبه، كان مثالا للتواضع والصلاح والتقوى، حتى إنه يا جماعة كان متواضعا مع العصاة، أكرر مع العصاة، نعم كان متواضعا مع العصاة، كان يتقرب لهؤلاء العصاة ويحسن بهم الظن. يعني واحد لا يصلي لا يكون عنيفا معه ولا يكون شديدا معه ولا يتجنبه ولا يبتعد عنه، وإنما كان يرفق به، كان يلين معه وكان ينصحه بالكلمة الطيبة، لأنه عالم والعلماء هم ورثة الأنبياء وقد ورثوا الحكمة من القرآن الكريم، أخذوا الحكمة من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ناخذ هذا الاتصال من المملكة العربية السعودية ونشوف أبو البراء هيقول لنا إيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ.
أكرمكم الله يا أبا براء.
الله يحفظك، رحم الله فقيد هذه الأمة، وأسأل الله أن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء.
اللهم آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في خطواته يا رب العرش العظيم.
أبو براء، حضرتك التقيت بيه في السعودية؟
والله إحنا بس يعني نسمع عنه ومتابعين برنامجه ونحبه في الله، نحبه في الله يعني الله.
أحبكم الله حبيبي وبارك فيكم. هو الشيخ يعني تلقى العلم في السعودية على إيد الشيخنا الحبيب رحمه الله ابن عثيمين وشيخنا ابن باز، وكان يحب السعودية كثيرا. هو حج 4 مرات واعتمر حوالي 27 مرة يا شيخنا.
الله أكبر الله أكبر.
والله
إن شاء الله في مزين حسناته بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، أشكرك جدا، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا حبيبي. برضو إن شاء الله هناخد كده شهادة حبيب وعزيز جدا، ويمكن لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أستاذنا وشيخنا الفقيه أبو بكر الحنبلي كان أقرب الناس وكان أكثر الناس التصاقا بالشيخ عبد هتيمي، وله مواقف كثيرة مع الشيخ. وأنا كنت أتمنى إن شيخنا وحبيبنا أبو بكر الحنبلي يكون معانا، لكن عمر أخبرني إن هو في عمرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وإذا كان بيشوفنا دلوقتي ياريت يدعو لنا وهو في هذه البلاد المقدسة. نشوف كده فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي هيقول إيه عن حبيبه عبد هتيمي.
والأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
فضيلة الشيخ عبد هتيمي صاحب الابتسامة العريضة الذي يحن على المسكين، على الأرملة، على الفقير، الذي يوقر العالم، الذي يحترم الداعي إلى الله عز وجل، رجل أودع الله تعالى فيه من الصفات ما الله جل وعلا به عليم، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. فضلت الشيخ عبد هتيمي، أنا رأيت بأم عيني يحمل مواد البناء وهو يبني في مسجده الذي جدده، كان إمام خطيب في مسجد عزام القديم وهدمه وبنى قلعة من قلاع التوحيد والسنة على يديه بفضل الله عز وجل. الرجل كان صاحب همة عالية. هذا الشيخ أنا دخلت معه في بيت من البيوتات الفقيرة التي لا يوجد فيها كنيف أي دورة مياه، وهو واقف أخرج هاتفه، يا فلان ائتي بالأسمنت، يا فلان ائتي بالرمل، يا فلان ائتي بالحديد. وما خرجنا بتوفيق الله عز وجل إلا بوجود الصنيعية ومواد البناء، وقد تم بتوفيق الله عز وجل بناية دورة للمياه لهؤلاء الفقراء من أهل هذا البيت. رجل عجيب، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم. وقد عاشرته في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعمل إماما وخطيبا في إمارة رأس الخيمة في وزارة الأوقاف، وقد تأثر الناس به وأحبوه جدا هناك وفي كل مكان بفضل الله عز وجل. حلت قدم الشيخ فيه، كان محبوبا. في الليلة التي مات فيها صلى العشاء والقيام أي صلاة التراويح في رمضان جماعة كعادته، وسبحان الله ذهب إلى داره فنام، فقام في الواحدة إلا الربع وتهجد ساعتين ونصف، نسأل الله أن يتقبل منه إياه، حتى إن زوجته دقت عليه الباب، هاتي الصحر ولا لا؟ قال هاتي، فوضعت له الصحور ثم انتهى سريعا وخرج إلى المسجد، إلى مسجد الفتح الذي كان قد تعود أن يدرس فيه بين الآذان والإقامة في كل يوم، ولكنه في اليوم الذي مات فيه قدر الله أن يطول الدرس، ثم صلى الفجر وخرج ليتبع جنازة، فاحتضنته حافلة على باب المسجد، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. والحقيقة يعني هذه لمسة مباركة من إخواننا في قناة الرحمة الفضائية، لأن أخانا فضيلة الشيخ عبد الوتيمي كان يقدم برنامج هذا الحبيب على عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، وكان يقدم برنامج آخر أنا مسلم، فهذه لمسة وفاء من قناة الرحمة التي تعودنا منها ذلك، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقوامه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بتكلم قبل ما نسمع فضيلة الشيخ الحبيب أبو بكر الحنبلي عن تواضع الشيخ، حتى أنه وأنا بركز لحضراتكم على أخلاق الدعاء يا جماعة، على أخلاق العلماء، شوف خلق العالم، يعني هو لا ينفر من إنسان عاصي، يعني واحد بيشرب سجاير مثلا أنت لا تنفر منه لأنك أنت عالم، أنت تعلمه وتكون أخلاقك معاه أخلاق طيبة، علشان هذا الإنسان يرى فيك القدوة الصالحة الحسنة، وبعدين واحدة واحدة بيقلع عن السجائر أو بيقلع عن صفة سيئة، أو بيقلع مثلا نفترض أنه ما بيصليش، نفترض أنه ما بيصومش، نفترض أنه مقصر في حق من حقوق الله، لا تكن عنيفا معه، وإنما لابد أن تستخدم أخلاق الدعاء، أن تستخدم أخلاق الصحابة الذين استمدوا أخلاقهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان طبعا هو بيستمد الخلق مما قرأ ومما علم ومما حفظ، أيضا من نبي الله شعيب عليه السلام لما كان يقول إني أراكم بخير، شوف الكلام الجميل، إني أراكم بخير، على الرغم إن هو واجد المعصية، وعلى الرغم أنه يجد العصيان لله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان يلين مع قومه، لأن هذه هي صفات الأنبياء وهذه هي صفات الصالحين. طيب أدت إلى إيه هذه الصفة، صفة التواضع في الشيخ عبد الوهاب؟ والله يا جماعة لو تعلمون هذا الرجل كان فيه حاجة كده سبحان الله كما نقول لله، لأنه أسلم على يديه كثير من الناس، ومش بس كده كمان في كثير من العصاة يعني هدايهم الله سبحانه وتعالى على يدي هذا الرجل. كثير من البنات والنساء غير المحجبات تحجبنا حينما استمعنا إلى هذه الدروس الجميلة المفيدة وإلى هذه المعاملة الطيبة من الشيخ عبده هتيمي رحمه الله. دلوقتي هنشوف كده أحد المشايخ المقربين من الشيخ عبد الوهتيمي، ومعلش المقطع اللي جاي مقطع مؤثر كثيرا لانه على قبر الشيخ رحمه الله.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
أقف أمام قبر حبيبي وأخي وشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ عبد الوهتيمي، أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسأل الله أن يحشره في الفردوس الأعلى مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقف أمام قبر حبيبي الذي أحسن الله خاتمته، كما قال ابن كثير أجر الكريم كرمه كعادته، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الشيخ الحبيب الغالي صلى الفجر في جماعة في يوم الاثنين اليوم الثالث من شهر رمضان. هذا الرجل مبارك بعدما توجه إلى المسجد وصلى تحية المسجد جلس بين الناس معلما يذكرهم ويرغبهم ويذكر لهم القبر ويحثهم على الخروج في الجنازة، ويشاء الملك جل في علاه أن يكون في المسجد جنازتين، والشيخ يدعو الناس أن يخرجوا عن بكرة أبيهم لتشييع الجنازتين، وسبحان الله صلاة في جماعة وهي صلاة الفجر، ودعوة إلى الله وتذكير بالموت، حتى يذكر حديث أبا بكر رضي الله عنه الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ فيقول: أنا. قال: من تبع جنازة ميت؟ فيقول: أنا. قال: من تصدق على مسكين؟ فيقول: أنا. فيقول: والله ما اجتمعنا في عبد من عباد الله إلا وأدخله الله جنته. حسن الختام، يخرج الشيخ ويموت عند أعتاب المسجد ويصلي عليه أمة من الناس زادوا على 200,000 رجل يخرجون في جنازته، بل خرجت البلد عن بكرة أبيها، شيب وشباب خرجوا، حتى الأطفال خرجوا لتشييع هذا الحبيب الغالي. أسأل الله جل في علاه كما أحسن خاتمته نحسبه كذلك أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا وإياكم القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم.
الشيخ رحمه الله كانت له جهود دعوية كثيرة، يكفي يا جماعة أنه كان معروفا بوأد الفتن، يعني كان إذا كانت هناك مثلا اختلافات بين تلاميذه أو اختلافات بين بعض العلماء بعضهم البعض، وهذه الاختلافات هي اختلافات طبيعية جدا وواردة جدا، ولو قلنا لحضراتكم أكيد حضراتكم تابعتوا أعلام الأمة ونحن نتناول أعلام السلف، كانت تحدث بينهم اختلافات فقهية في الآراء، لكنهم لم يكن يتطاول منهم أحد على أحد، ولم يكن يتجرأ أحد منهم أن يسب أحدا كما يحدث دلوقتي. يعني حضراتكم عارفين التطاول الذي يحدث على العلماء من مين؟ من تلامذتهم ومن الطلبة بتوعهم. يجي طالب مثلا يألف كتاب أو كتيب صغير ويطبعوا على حسابه ويوزعوا ليه الناس، يا عمي ليه انت بتوزع هذا الكتاب؟ يقول لك ضلالات الشيخ الفلاني، او يقول لك خرافات الشيخ الفلاني. يا اخي اتق الله، انت بتقول ضلالات الشيخ؟ معقول هذا الكلام؟ يعني انت تضلل شيخك او انت تجعل شيخك مبتدعا؟ لا، حرام عليك. فالشيخ عبده تيمي كان يقلل من هذه الفتن التي كانت تحدث بين العلماء أو بين الدعاء. وناخد هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. الأخ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل يا أستاذ طارق.
أولا أنا بقول تقبل، يعني ربنا يرحم الشيخ عبد التهيمي
يا رب،
ويجعل قبره روضة من رياض الجنة،
اللهم آمين،
هو وجميع سلف هذه الأمة وأعلام هذه الأمة، وربنا يلحقنا بهم على أحسن حال،
اللهم آمين.
ولي تعقيب بس لو تكرمت صغير.
اتفضل.
على مسألة الهجمة على العلماء وعلى السلف الصالح، الهجمة الشرسة،
انت بتؤيدني الأول ولا لا يا طارق؟
ايوه.
انت بتؤيدني ولا لا في هذا الكلام؟
اللي هو
انت ملاحظ يعني ان في هجوم، وهجوم غير مبرر، على بعض يعني رموز هذه الامه؟
نعم
طبعا. اتفضل يا حبيبي، تعليقك ايه؟
يعني انا شايف الوقت لما تيجي واحده في قناه اعلاميه ويجيبوا مثلا حادثة في بلد، حتى فرديه، ويعنموها على ان كل السلف بهذا المنظر المشوه، يعني لا يمكن ابدا السكوت على هذا التشويش وهذا الاغتيال اللي بيتم للمتدينين. وافاجئ ايضا ان هم افلحوا فعلا في اصدار قانون امس، قانون الاحزاب، اللي هو بيجرم اي حزب لا يكون على اساس ديني. وكنت اتمنى ان يكون الدين هو المهيمن، يعني بدل ما نقول مثلا ان نجرم اي حزب يشوه الدين او يعادي الدين ويكون الدين هو المهيمن، نقول لا، نجرم اي حزب يكون له أساس ديني. وكأن الدين يريد إقصاء الدين تماما، يريد تجريم أي رجل متدين، أي عالم النظرة إليه نظرة تكون مشوهة. فكنا نتمنى أن كرامة المتدين تعود أيضا في الحياة. لا يمكن أبدا السكوت على إهانة المتدينين وإصدار قوانين وفي الآخر إحنا نسكت. لابد أن العلماء الأمة في هذه المرحلة الحاسمة يكون ليهم فعلا صوت ولا يكون صوت فردي, والخطاب يكون جماعي. يعني أفاجأ ان حتى يريدوا شقاق الأمة, ده إخواني ده سلفي ده كذا, كلنا ننتمي إلى هذه الأمة وأمة محمد, كلنا أمة واحدة, وينبغي أن يكون الخطاب واحد والدفاع واحد عن هذا الدين وعن هؤلاء العلماء وعن هؤلاء الأئمة وعن أعلام هذه الأمة. لأن السكوت عنه برضه جريمة, سكوتنا عن هذه الاتهامات. يعني الهجمة الشرسة, أربع قنوات دلوقتي, الحياة ودريم وقناة
بدون تسمية
وقناة المحور
بدون تسمية,
يعني كل إعلاميهم وحتى الصحف, يعني الصحف كلها عندما يعينوا الصحفي. أنا أريد أن أبين للناس أن المتدينين هم المضطهدون وليس الأخبار. المتدينون على مر 60 سنة الماضية هم اللي كانوا مضطهدون, وهم الذين كانوا يعملون معاملة لا تليق, تهان كرامتهم محرومون من أشياء كثيرة, محرومون حتى أن يكون صحفي متدين أو صحفي سلفي أو صحفي, يعني حتى كالة اللحية تهمة. لا يمكن أبدا أن واحد إنسان ملتحي يروح يتقدم لأي مؤسسة إعلامية ويقبل. القبطي ممكن يقبل, أي إنسان ممكن يقبل.
معلش كان زمان يا طارق,
ونجرم المتدينين ونحارب المتدينين ونحارب الناس الطاهرين, وكأننا بنحارب الخير ونحارب, لا أدري ما يريدون من المتدينون.
رسالتك يعني وصلت يا طارق, شكرا شكرا, بارك الله فيك. والحقيقة يعني أنا أحيي الشيخ طارق على هذا الكلام, بس أنا في الوقت نفسه أدعوك يا شيخ طارق, أنت وكثير من المشاهدين بتوعنا, إن هم يرجعوا إلى حلقات فضيلة الشيخ محمد حسان التي تحدث فيها عن ورقة عمل للفترة المقبلة. ورقة العمل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ورقة عمل في تنظيم المؤسسة الدينية مستقبلا, تنظيم العملية التعليمية مستقبلا, تنظيم الناحية الاقتصادية, الناحية السياسية, الناحية العلمية, كل النواحي. أرجو للسادة المشاهدين جميعا ان هم يرجعوا الى ورقة العمل هذه. ليه بقى انا بقول الشيخ محمد حسان؟ مش لان في قناة الرحمة ولا اني متعصب لقناة الرحمة, وانما لان الشيخ محمد بيتكلم, لما يجي يتكلم في الاقتصاد بيضبط هذا بالشرع. طب يجي يتكلم في التعليم يضبطه بالشرع, يجي يتكلم في اي ناحية من نواحي الحياة يضبطها بالشرع. ولذلك انا يعني اهيب بإخوتي وأخواتي جميعا أن يعودوا على موقع القناة لورقة عمل فضيلة الشيخ محمد حسان في هذا الأمر. وناخد اتصال من أحد أقارب الشيخ عبده هتيمي, واسمه عبده هتيمي أيضا. تفضل يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحب أشكر حضرتك على البرنامج الرائع.
شكرا.
أنت عادينا بيه بجد النهاردة وأنت عادينا بيه في الحلقات السابقة.
أنت عبده هتيمي,
هذا ليس بجديد عليك
يا شيخ عبده. انت عبده هتيمي ازاي؟ يعني انت قريب الشيخ
عبده محمد هتيمي,
يعني ابن
عم الشيخ,
ابن اخو الشيخ.
ايوه
نعم نعم, تفضل يا حبيبي.
رحمه الله رحمه واسعه, فكانك الجبل يعني يتحمل ما لا يتحمله, وان شئت فقل هو اقوى من الجبل.
نعم.
كان يتحمل كبيرا وصغيرا, يتحمل في بيته وخارج بيته. لا يعلمه الناس انه كان يتحمل هم المسلمين, او من ضمن هذه المسلمين, ضمن هؤلاء المسلمين رحمة الله عليه. فأصابه الله بمرض خبيث, فكتم هذا السر وما أباح به حتى لنا أبناؤه, وظل يتعذب ويتألم. وعلمنا بعد وفاة أبي أن الشيخ كان لا ينام طيلة أسبوع أو عشر أيام من فترة سماع الخبر إلى أن توفى الشيخ, إلى أن توفى أبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن لا يسكنه إلا الفردوس الأعلى. وما فعله مع أبي فعله مع أمي, وكان دائما يتحمل. وأذكر للشيخ موقفا قدمه لي. عندما كنت في المدرسة الثانوية وكنت على خلاف, طلب مني استدعاء ولي الأمر ولظروف سفر أبي أتيت الشيخ, فطلب مني الشيخ لسماع المشكلة, وقبل أن يعرف أن كان لي حقا أو علي حق, طلب مني أن أقبل يد المدرس.
الله
والاحترام للمدرس.
جميل جميل.
فبعد أن انتهينا من الجلسة بالمدرسة فسألته لماذا طلبت مني أن أقبل يده, قال لأن هذا حقه علينا.
الله.
فإن كان هذا تصرفه قبل العلم لا الدنيوي, فما بالك بتصرفه مع الرجل علم الدين. رحمه الله رحمة واسعة. وأحب أن أشكر حضرتك مرة ثانية على اليوم الجميل ده, وبجد احنا
احتياج شديد ليه، كل يوم بنحتاج له اكتر في ظل الاحداث اللي حصلت في المطارين. كلنا على قلب رجل واحد قلنا يا ريت الشيخ عبد الحسين ما بينا، يا ريته معانا فعلا، ولكن لا نقول الا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا
وجزاك الله كل خير.
وجزاك الله خير وبارك
في حجناتي.
بارك فيك، بارك الله في حبيبي. يعني أنا مش عارف في وقت إن أنا أقرأ الوصية بتاعته، وهذه الوصية طيب الأول قبل الوصية، لأن حريص جدا أن أقرأ هذه الوصية، لكن ناخد تقرير كده جديل أعده قسم المونتاج المبارك عندنا، وهذا التقرير هيتضمن بعض كلمات وبعض برامج أو مقاطع من برامج الشيخ التي قدمها على شاشة قناة الرحمة المباركة.
أمتي أقمار للعلم النافع أنوار.
المسلم الإيجابي، وأقصد بمعنى كلمة المسلم الإيجابي أن يعرف المسلم لماذا خلق ولماذا أتى الله به لهذه الحياة. هذا سؤال مهم للغاية، يجب على كل مسلم أن يوجهه لنفسه، لماذا خلقني الله عز وجل؟ الله خلقني في هذا الكون لكي أوحده توحيدا صحيحا، ولكي أعبده عبادة سليمة، ولكي أحقق الغرض الذي من أجله خلقني ربي، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وتعمير الأرض وإقامة الخلافة فيها. وهذا لا يتحقق إلا من المسلم الإيجابي، وعكس الإيجابية السلبية، والسلبية تعني أن الإنسان يعيش لنفسه فقط، أو أنه يعيش بمرض اللامبالاة، دائما يرفع شعار كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن معاصيه، كل واحد مسؤول عن حسناته، كل واحد مسؤول عن ما اقترفت يداه. رفع هذا الشعار وكرره دائما، كل واحد متعلق من رقبته، أنا لست خالقا للناس، أنا لست مسؤول عن الناس، فهو يعيش لنفسه فقط. والحقيقة صدق من قال ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، لأنك لم تولد لكي تعيش لنفسك، إنما ولدت ووجدت في هذه الدنيا، واختارك الله لكي تكون مسلما، لكي تعيش لنفسك ولأمتك جمعا. المسلم الإيجابي يا أخواني هو الذي يفرح لفرح إخوانه، ويحزن لحزن إخوانه، ويتألم لألم إخوانه، ويتوجع لوجع إخوانه. المسلم الإيجابي كل يوم يستيقظ في الصباح فيقول كيف حال الإسلام، هل هناك تقدم للإسلام أم هناك تأخر للإسلام والمسلمين، كيف حال المسلمين، كيف حال العراق، كيف حال إخواني في غزة، كيف حال المسجد الأقصى اليوم، وما هو السبيل وما هو الحل. فهو يفكر ويحاول حتى ولو كان وحده، يفكر لإخوانه ويفكر لأمته ما هو الحل. فهذا هو المسلم الإيجابي الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أن تكون مسلما إيجابيا.
وهذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام الترمذي بسند حسن: إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا ترى على أي حال سأموت؟ هذا السؤال وجهه لنفسك. الكل يعلم أنه سيموت، هذا أمر منتهي، لأن الله حكم، ولا رد لحكمه ولا استئنافه ولا نقضه ولا إشكال ولا تعليق ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه قضايا منتهية، فالكل يعلم أنه سيموت، لكن متى سيموت؟ هذه أخفاها الله عن خلقه، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا متى سأموت؟ الله أعلم. الأهم من ذلك: على أي حال سأموت؟ هل يا ترى سأموت وأنا ساجد لله، أم سأموت وفي يدي سجارة أشعلها؟ هل يا ترى سأموت وفي يدي المصحف أتلو آيات الله عز وجل، أم أنني سأموت وفي يدي الهاتف أعشق في امرأة في الحرام؟ هل يا ترى سأموت في طاعة أم سأموت في معصية؟ هذا سؤال مهم يجب أن يشغل عقولنا جميعا، على أي حال سأموت، ويكون شغل الشاغل أن الله تبارك وتعالى يرزقني حسن الخاتمة. هذا مهم جدا للغاية. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، وارزقنا توبة صادقة، وارزقنا الاستقامة، وارزقنا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة. اللهم إن قلوبنا غليظة شديدة فلينها واملأها بالحب والإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء. اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا. اللهم أدم علينا جميعا نعمة الصحة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا في طاعة. اللهم توفنا في طاعة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وارحم والدينا كما ربيانا صغارا، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
تقبل الله سبحانه وتعالى دعاء فضيلة الشيخ عبد التيمي وكتب له حسن الخاتمة، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والحقيقة أنه هو قبل 10 سنوات من وفاته كتب وصية شرعية، هذه الوصية يقول فيها، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العبد الفقير إلى عفو ربي ورحمته محمد ابن عبد المتعال ابن محمد آل هتيمي، وشهرتي عبد هتيمي، كتبت هذه الوصية الشرعية، وأسأل الله أن تنفذ بالتمام والكمال دون زيادة أو نقصان أو مخالفة فيها للشرع، فأنا بريء منها عقيدة، وذلك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الأنبياء حق، والملائكة حق، والكتب السماوية حق، والقرآن حق، والموت حق، والبعث حق، وحياة البرزخ حق، وانسحاب والحساب حق، والصراط حق، والميزان حق، وتسلم الكتاب حق، والجنة حق، والنار حق. آمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عشت على ذلك وأموت على ذلك إن شاء الله. الوصية: أولا الاحتضار، يحضرني الصالحون من عباد الله تعالى يذكرونني بالله، ولا مانع أن يذكروني بكلمة التوحيد صراحة أو تلميحا. ثانيا بعد خروج الروح أرجو تغميض العينين وإغلاق الفم إن كان مفتوحا، ثم تغير ملابسي بملابس أخرى. يعلن عن وفاتي عبر مذياع، ويقول المذيع: البقاء لله والملك لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. توفي اليوم الشيخ عبد التيمي، ويصلى عليه صلاة الجنازة بمسجد الهداية بجوار محطة الأتوبيس، والواقع بشارع حمدي وسعد زغلول، ويحدد الوقت. والله أسأل أن تكون صلاة جمعة، فإن لم تكن صلاة جمعة فصلاة عصر، حتى ولو كانت الوفاة فجرا، والمقصود من الإعلان هو إخبار الناس فيحضرون للصلاة، لعل أحدهم مستجاب الدعوة فيقبل الله منه الدعاء لي. وكذلك من كان له دين عندي فليأتي ليأخذه، وكذلك إذا كنت قد أخطأت في حق أحد فليسامحني قبل أن أنزل قبري. رابعا يغسلنا الصالحون من عباد الله، وهم وسماهم الشيخ، فإذا لم يتوفر أحد من هؤلاء رجائي أن يكون المغسل فقيها في فقه الغسل، لكي أغسل غسلا شرعيا، أكفن في كفن أبيض زهيد الثمن، وذلك بقطعة قماش ثخين تستر بها عورتي إلى آخر الكفن الشرعي.
يصلى على الجنازة في مسجد الهداية، فإن لم يكن فبمسجد وهبة ومسجد الهداية بالسوق، ويصلي علي واحد من ثلاثة وسماهم الشيخ للصلاة يومها، ويوصي المصلين بأن يكثروا من الدعاء ويخلصوا لي يعني في الدعاء. أرجو أن يكون التابوت في الأمام والناس من خلفه للوعظ والاعتبار والمشي في الجنازة، يكون بهدوء مع الصمت وعدم رفع الصوت وعدم التلفظ بألفاظ غير شرعية. ومن أراد أن يذكر ربه فليذكر ربه سرا، ينزل مع الصالحون من عباد الله وأدفن دفنا شرعيا، وتحل الأربطة تاسعا، ينتهي عزائي في القبور. ومن لم يحضر الجنازة وأراد أن يقدم عزائي لأهلي وأقاربي فذلك إما في البيت أو في المسجد مع أي صلاة يصليها أولادي أو أقاربي، وليس عن عمد، وأنا بريء من المأتم والأربعين والسنوية والثالث والسرادق، وبريء من كل ما يخالف الشرع. هذه وصية الشيخ عبد التيمي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حيا